أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في الاستهلال والتمهيد للمحطة الرابعة المعقودة لبيان آثار العقد، أن العقد إذا استجمع شرائط الانعقاد والمتعاقدين والعوضين كان عقدا صحيحا على مستوى الاقتضاء. طبعا شو يعني على مستوى الاقتضاء؟ إذ قد يطرأ مانع يفسده، مثل اشتراط الشارط شرطا مفسدا عندما يقول بأن الشرط الفاسد يفسد العقد مثلا. ما عم نتكلم الآن عن الطوارئ الخارجية، نتكلم عن داخل العقد، نفس العقد إذا اجتمعت فيه الحيثيات الثلاثة، شرائط الانعقاد أيا كانت، شرائط المتعاقدين كاملة، شرائط العوضين كاملة، فالعقد صحيح. إذا اختل شيء منها فالعقد غير صحيح، إما غير صحيح وجوده كعدمه مثل شرط الانعقاد مثلا، أو غير صحيح بمعنى أنه غير كامل قابل للإكمال، مثل عقد المكره، مثل عقد الفضولي، مثل عقد المحجور عليه بسبب من أسباب الحجر، مثل عقد المميز يجيز عقده بعد أن يكفر. هذا على كل حال هذا من المحجور عليه، مش شيء جديد. طيب بقيت بقية ما متذكر إذا قلتها بالدرس الماضي أم لا في التمهيد. هذه البقية هي أن آثار العقد تارة تكون آثار طبيعية وأخرى آثار وضعية. شو يعني؟ اصطلح من عندي. آثار الطبيعية للعقد هي الآثار التي يقتضيها العقد بحسب طبيعته. العقد يا إخوان بحسب طبيعته، كل عقد له محتوى يقتضي آثار بحسب طبعه. يعني البيع يقتضي انتقال العين المبيعة بمجرد تمامية العقد، مو؟ فتصبح العين ملكان لمن انتقلت إليه. عم بحكي انتقال حقوقي مو انتقال عيني. والعكس بالعكس، الثمن بس إما خارجي أو في الذمة مو مهم، في أي وعاء كان يملك. لازم ذلك أن تصبح قاعدة السلطنة لمن؟ للمالك، مسلط على ماله، قاعدة عقلائية ومنضاد شرعا. طيب وهلما جرى بقية العقود يا إخوان، كل عقد بحسب طبيعته. هذه آثار طبيعية. أما الآثار الوضعية فالمراد بها الآثار التي لا يقتضيها العقد بحسب طبعه، أو تكون على خلاف مقتضى العقد بحسب طبعه. مش المقتضى أو المقتضى العقد بالمعنى الفقهي، خلاف ما يقتضيه العقد بحسب طبعه. يعني بحسب طبيعته الأولي، لو خلي ونفسه، هذا مقصود. شو يعني؟ الآثار التي تنشأ من تواضع المتعاقدين. بعد أكثر، الشروط التي يشترطها المتعاقدان. ما بدي يدخل بحث الشروط، عم بين مصطلح فقط يا إخوان، بحث الشروط محطة وحده. طبعا يشترط في الشروط أن تكون لا تحرم حلالا وتحلل حراما، يشترط أن يكون الشرط مش على خلاف مقتضى العقد. شو يعني مقتضى العقد؟ يعني قدر المتيقن المقصود من مقتضى العقد، مش كل اقتضاء للعقد. كأن يبيع ويشترط أن لا تنطلق الملكية، كأن تنكح نفسها وتشترط أن لا يكون له أي حق استمتاع بها، هذا ما اسمه عقد نكاح، وذاك ما اسمه عقد بيع. أو يؤجرك ويشترط أن لا تنتفع بالدار بأي نحو من أنحاء الانتفاع. ما عم نتكلم نحن لسه عن الزواريد إن صح التعبير، ها؟ لا، أصل البحث يوجد عقود لها آثار ليست هي مقتضى طبيعة العقود، تحصل بالمواضعة بين المتعاقدين أم لا؟ الجواب نعم توجد، هذا مسلم واضح. كأن أبيعك الدار وأشترط عليك أن أنتفع بها لمدة سنة، هذا أثر لعقدي، لكن أثر طبيعي لعقدي أو أثر نشأ من إضافة شيء لطبيعة العقد؟ هذا نشأ من إضافة شيء لطبيعة العقد النوعية، هذا أثر لعقدي الشخصي صحيح، لأن عقدي الشخصي ربط بهذا الشرط،
لذلك سميته بحث الشروط. هذا
عملية، سواء شروط صريحة أو ضمنية أو بحث الشروط، بحث مهم جدا، يبحث مستقلة إن شاء الله في محطة. فالعقود لها آثار بحسب طبيعتها ولها آثار بحسب المواضعة. نحن كلامنا الآن الآثار الطبيعية للعقود. جيد، فعلا ذاك يأتي سواء في هالمحطة، في مكان بيجي وحده أو بيجي ضمن محطة أخرى، مو مهم الآن الترتيب الشكلي. جيد، بعد هذا نعقد الكلام في موقف أو أكثر، بس مو مهم فعلا، خلينا نقول الموقف الأول في هذه المحطة بعد التمهيد. العقد الصحيح له آثار وأحكام وتأثيرات في الفقه الوضعي. عادة يقولون العقد آثاره، العقد الصحيح على نحوين، آثار على الأشخاص وآثار على الأموال. المقصود من الآثار على الأشخاص الأحكام التي تتعلق بالأشخاص، مثل شو؟ يعني أنت بعت الدار لا يجوز لك التصرف فيها، هذا تأثير عليك، إذا تصرفت فيها فأنت ضامن لمن اشتراها، إذا تعديت أو فرطت كذا لا يجوز لك حبسها، يجب عليك إقباضها. إذا أثر على مين؟ على الأشخاص. والآثار على الأشخاص طارة تكون آثار على المتعاقدين، والمفترض انه العقد بشكل مباشر لا يؤثر الا على المتعاقدين، ما إلى أي معنى يؤثر على ثالث. لكن في بعض الحالات يكون له تأثير على ثالث.
هذه بديهيات عندنا ما بنبحث فيهم كثير نحن حتى في فقهنا يا أخوان.
فقهنا فقه تأصيلي مش فقه تقنيني بالقوانين المسار القانوني كله. جيد،
مثل ماذا تأثير على الأشخاص؟
هذه العين كانت لي مثلا، بعته وتأخر الثمن، دفع الثمن وما عملت خياري ومتل، ورثني ابني، وارثي، انتقل الأثر له، الحق انتقل له، وإذا في واجبات انتقلت عليه واجب ينفذها هو، وهكذا. هؤلاء مش أشخاص أجنبيون عن العقد بالكامل، ليسوا أشخاصا أجنبيين عن العقد بالكامل، ذو علاقة. وإلا مقتضى القاعدة العقلائية والشرعية إنه فعل العقد ما بيأثر على غيره أبدا، ما له أي تأثير. بعت لك أموالك ما له تأثير عليك أبدا أبدا، إلا على بعض القولة إنه يخير بين الفسخ والإمضاء، وهذه أنكرناه نحن في بحث الفضول كما تتذكرون. وإما أثر على الأعيان. شو يعني الأعيان أو الأبوال؟ طبعا من ضمن الأثر على الأشخاص البيع الذمي وهالقضايا. الأثر على الأموال واضح، الأثر على الأموال كان ملكي صار ملكك، منفعته كانت ملكي صارت ملكك، كان يجوز للتصرف به كيفما أشاء صار الآن محبوس عندك في الرهن، ما بيحق إلا تصرف فيه إلى أن تفك الرهينة يسدد الدين، وهكذا. هذه أثر على الأموال. طيب، لا بحث مهم في الآثار على الأشخاص فعلا يا إخوان، بالأثناء بيمر، نحن ما بدنا نقسم أشخاص وأعيان يعني، وأحكام الأشخاص مش ذيك الأحكام المهمة، وأحكام الأشخاص متعلقة أيضا بالأعيان بالأخير. يعني أنت واجبك تقبض متعلق الوجوب والعين، ما بيجوز لك تتصرف بها وقد صارت ملكة من اشترى منك، أيضا متعلق بالعين، وهكذا. طيب، العقد الصحيح أول آثاره ما يوصف به من أنه عقد يتصف بالنفوذ أو النفان. شو يعني؟ ما معنى النفوذ؟ هو تحقق المحتوى العقدي، هذا أحسن تعريف، ما رأيته لأحد، لكن أبسط تعريف وأوضح تعريف. النفوذ هو تحقق، انتبهوا، النفوذ غير الإنفاذ، النفوذ هو تحقق المحتوى العقدي. شو يعني؟ أنا بعتك الكتاب، أول أثر من آثار بيعي للكتاب أن البيع نافذ إذا اجتمعت شرائط الصحة فيه، الانعقاد والمتعاقدين والعوضين. شو يعني؟ يعني اللي كان ملكي صار ملكك، هذا معنى النفوذ. هذا معنى النفوذ، بعده ما انتقل شيء فيزيائيا، ما حدا لمس شيء، لا هو لمس المبيع ولا أنا لمست الثمن ولا شيء. أول أثر للعقد هو النفوذ، نفوذ معناه تحقق المحتوى العقدي. إذا نقل المنفعة صارت المنفعة ملكة، إذا نقل العين صارت العين ملكة، إذا 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 خير. وهذا يخضع على مستوى القاعدة لما أقره المتعاقدان حين العقد، كما وكيف. جيد، هذا على مستوى القاعدة. عقلائيا لا يوجد شيء وراء هذا، نضيف على مستوى النفوذ. شرعا كل شريعة في العالم لها حق الشارعية، أقول لها حق الشارعية. السنين اكتسبت حق الشارعية من انتخاب الناس، من كونه الرب الأعلى، ها، من خلقه للكون وإبداعه له ومالكيته الاشتراطية لكل ما في الكون، مش محل بحث. في كل منظومة في حدا له حق الشارعية. المجالس التشريعية الآن في العالم لها حق الشارعية. طيب، بس إما مقيدة أو مفصلة بحسب. إذا من له حق الشارعية في مورد له فيه حق الشارعية شرع شيئا. ليش قلت في مورد له فيه حق الشارعية؟ لأنه في التشريعات العقلائية التشريع، حق التشريع عقد اجتماعي يا إخوان، قد يكون مطلق قد يكون مقيد. بينما في مولانا هذا قد لا يتأثر، لا يقال في مورد له في حق الشارعية، حقه مطلق لا قيد فيه، ناشئ من الربوبية والعبودية. أضاف شيئا لم يلحظه المتعاقدان العاقلان بمقتضى عقلائيتهما حين التعامل وألزم به. فيتوقف النفوذ عليه بلا شك ولا ريب. لكن هذا في الحقيقة يدخل في شرائط صحة. شرائط الصحة يدخل. كيف؟ مثاله في شرعنا بيع الصرف، بمجرد تمامية العقد والنقل والانتقال يوقف لك شارعك الأقدس، يقول لك البيع ما صار صحيح. يا أخي، شروط الانعقاد موجودة، وشروط المتعاقدين موجودة، وشروط العوضين موجودة. أنا ما عم رابي دينار الدرهم، ذهب بفضة، بيقول لك هذا لا يصبح صحيحا حتى تقبض في المجلس. إذا ما تقبض في المجلس أنا العقد. لماذا وما هي حكمته؟ مو مهم. في القوانين الوضعية في كثير من الدول في بيع العقارات يقولون ما لم يثبت في السجل في السجل العقاري وجوده كعدمية، بيعد ما بدك أنت. صحيح وقلائنا مسلط على ميلك وكذا، بس نحن بحسب ما نعلم في الدولة التي لها حق الشارعية نعرف أن مثل هذه الإجراءات إذا اعترفنا بها من دون سجل عقاري تملأ المحاكم بالقضايا وتعطل الدولة، ها، النظام القضائي في الدولة. كثرة المشاكل تفضي إلى تشريع من هذا القبيل. فبتقول لك الدولة أنا ما بعترف أبدا، لا أعترف. مش عم نحكي حق وباطل هون. تعتبر البيع كعدمه، بتقول لك هذا بيع ما فيك ترفع دعوة فيه في المحكمة. ترفع دعوة إذا عندك تسجيل عقاري. طبعا مش كل الدول هكذا،
كل دولة بحسب مصالحها ومفاسدها بتصير.
وهذا قد يتصور في دولة إسلامية أيضا شرعية تقوم على أساس شرعي. طبعا تختلف القضية حينئذ باختلاف المصادر، كيف نتصور بهذا المعنى؟ كما لو رأى الفقيه الجامع للشرائط بناء على نظرية ولاية الفقيه أن غلاء المهور يؤدي إلى مشاكل نوعية في المجتمعات، الغلاء الفاحش، وأدى بالفعل إلى مشكلة صارت تهدد النظم العام في المجتمع، فيقول أنا لا أعطيك وثائق أحوال شخصية، ما عم بيقول له أنت شرعا عقدك باطل، وإذا نكحتها بهذا المهر فهو زنا. أبدا،
هذا ما في حدا يبدله، لا ولي فقيه ولا غير ولي فقيه، لأنه ليس من الشرائط الشرعية الأولية.
بس بيقول له أنا بميزاني عقد صحيح تعترف به الدولة لا أعترف لك به بهذا المهر الغالي جدا، يعني اصطفل اعمل اللي تريده، لا أحاكمكما لوجودكما معا في فراش واحد، ها؟ لكن
لا أعطيكما وثيقة تثبت أنكما زوج وزوج،
لا أعطي وثيقة لنتاج منكما أنه أولادكما. ليش؟ الهدف ماذا؟ بعدين دولة مضطرة تسوي صالحة معهم بس عندهم أولاد. بس المشكلة مو هون،
المشكلة حينئذ لا توجد مشكلة في هذا، لكن هذا ليس شرائط صحة واقعية. انتبهوا، هذا المثال غير المثال السابق، غير مثال بيع الصرف. بيع الصرف ثبوتا غير صحيح شرعا أو استصلاحا، بالقوانين الوضعية ما بفرق بين الصحة الواقعية، هذه فرق فقهنا عنهم، وبين الصحة الظاهرية أو الصحة القانونية. الصحة القانونية هي الصحة الواقعية عندهم،
بينما في فقهنا واضح أن الشرائط الشرعية إذا توفرت الصحة الواقعية تحققت، ما إلى معنى لم تتحقق. النفوذ الواقعي تحقق،
يعني بعبارة أخرى هذا ملك البر،
هكا ملك الأرض. غاية الأمر خلي حدا يحل لك مشاكلك، نحن بالدولة ما بنقبل بحل مشاكل من هالقبيل أنتم بتتسببوا فيها نوعا. هذه الأحكام الاستصلاحية، هذه وظائف مثلا تشخيص مصلحة النظام وهالقضايا اللي بتصير. طبعا تفرق بالدقة هذه عن المصالح المرسلة يا أخوان، المصالح المرسلة مثل التشريعات الأولية. ولذلك البعض الآن الذي عن جهل أو جهالة لا أدري يقول إن مجتمع تشخيص مصلحة النظام الذي أسس له الإمام الخميني رضوان الله عليه ونفس ما يقوله الفقه المالكي من المصالح المرسلة، هذا نتيجة عدم الفهم والوعي لحقيقة الأمر. أولئك جعلوا للفقيه حق الصلاحية في أن يغير أو يبدل أو يثبت حكما للشارع الأقدس، حكم واقعي، ها؟ يعني حكم شرعي كلي. بينما مجمع تشخيص مصلحة النظام هو في الحقيقة يعمل في دائرة التصحيح أو الإنفاذ أو عدم الإنفاذ على المستوى القانوني من دون تبديل الأحكام الأولية ولا المساس بها على الإطلاق. أحكام استصلاحية لتجرية وتسيير شؤون الدولة، وهي ترجع في الغالب يا إخوان إلى باب التزاحم بين مصلحة أولية أو حكم أولي وثانوي على تفصيل في محله. أبحاث مهمة هذه بس مش محلها هنا. جيد، أصل الفكرة أن العقد على مستوى تحقق محتواه الرهن إرادة المتعاقدين. ما أنشأه المتعاقدان نفوذه يعني تحقق المحتوى العقد الذي أنشأه المتعاقدان. جيد، أي شيء أنشأ المتعاقدان، أي شيء يصح تسميته عقد وأنشأه المتعاقدان وكان مستوفي لشرائط الانعقاد والمتعاقدين والعوضين، مقتضى القاعدة أن يتحقق محتواه. نعم، للشارع أن يضيف من له حق الشارعية، شارعنا له أن يضيف ما يشاء، وقد أضاف في بعض العقود قيودا وضوابط اشترط التسليم في العقد حتى يكون صحيح. شايف؟ وهذا كما ترون يا أخوان هو نتيجة إرادة عقدية من كل من المتعاقدين. أنا أردت نقل مالي إليك، نقلته بالفعل إليك بقولي بعته، قبلته فانتقل إليك في مقابل ما عوضت عليه. جيد، لا يخفى أن معنى نفوذ العقد هو أنه ينشئ واقعا جديدا على المستوى الحقوقي يختلف باختلاف العقود، وأساس اختلاف العقود يرجع إلى إرادة العقد. أنا أردت نقل العين تنطق العين، أردت نقل المنفعة تنطق المنفعة، أردت إيداع تودع، وهكذا. وبمجرد وقوع العقد مستجمعا للشرائط صحيحا يتحقق محتوى العقد. جيد، وهنا نأتي إلى مرحلة الإنفاذ. الإنفاذ هو تنفيذ العقد، يلزم على كل من المتعاقدين أن ينفذ العقد بحسب التزامه، يعني أن يحقق التزامه في الخارج. يعني بعتك العين وصارت ملكي، يلزم علي أن أحقق التزامي لأني أخبط العين، بس شو حقيقة القبض وكيفيته بتجي إن شاء الله. مثلا مقتضى التزام العقدي التصريحي أو الضمني أن العين سليمة، إذا بانت معيبة علي أن أعطي تفاوت ما بين الصحة والعيب، هذا نتيجة التزام. وإذا مش متعين بها البيع علي أن أبدلها، كما لو اشترى واحدة من هذه السيارات اللي طالعة من الشركة وكلها موديل واحد ولون واحد وشكل واحد ومضمون واحد، ما اشترت هذه بعينها أعطاني المعيبة ملزم يبدل لي إياها بالصحيحة مثلا، لأن ما وقع العقد على خصوص هذه العين. وهذا يمكن أن نعبر عنه وهو تعبير فقهي شائع، تحقيق مقتضى العقد يلزم على كل منا الالتزام بما ألزم به نفسه من مقتضيات عقده، أي لوازم العقد. يعني انتقلت العين حقوقيا عليك أن تنقلها فيزيائيا خارج الجسد، التزمت ولو ضمن أن العين الواقع عليها العقد سليمة عليك أن تسلمها سليمة، إذا تبين أنها غير سليمة عليك أن تتحمل مسؤوليتك. ثم لا يخفى أن العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو غير لازم بحسب طبيعتها، ما عم نحكي بسبب الشرط. العقد اللازم إنما يكون في الأساس لازما لزوما عقلائيا، والعقد غير اللازم لا يكون لازما أيضا عقلائيا، لا بمعنى أن الشريعة لا تستطيع التدخل، تستطيع التدخل والتغيير، مش ملزم الشريعة به، قد تمضي قد تنفيه، قد تقبله على ما هو عليه، قد تشذب وتهذب منه توسعة أو تضييقا. شو بدي قول؟ بدي قول بأن اللازم في الأساس مش حكم ثابت علينا من خارجنا، اللازم هو أمر التزمنا به على أنفسنا في العقود، إذا التزمنا به على أنفسنا بات لازما. هذا بده توضيح غدا يأتي إن شاء الله. مهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.